سؤال يقول السائل: ما هي الكتب التي يبدأ بها طالب العلم أو يقرأها؟
نعم، أول شيء يبدأ به كتاب الله عز وجل، هذا مهم. كل شخص يهمل كتاب الله عز وجل فقد خسر. والعجيب أن بعض الناس المنسوبين لبعض العلوم الشرعية تقل عنايتهم بكتاب الله. روى الضياء المقدسي في بعض كتبه عن أبي الزناد أنه قال: أزهد الناس في القرآن المتفقهة. فبعض الناس قد ينشغل ببعض العلوم ويظن أن انشغاله فيها خير فينشغل بها عن الأفضل وهو كتاب الله عز وجل. إذن أول الأمور وأهمها بالتعلم كتاب الله عز وجل. ومر معنا كلام أحمد أظن للميموني أو للمروذي، نسيت أحدهما، قال: يقرئه كتاب الله ثم يسمعه السنة. ثم بعد ذلك يبدأ بالسنة، والأحاديث المصنفة فيها كثيرة جدا، لكن ليبدأ من الأحاديث بنوعين. النوع الأول أحاديث الأحكام، فإن أحاديث الأحكام هذه مهمة لأنها هي التي ينبني على لفظها الحكم، والإخلال بلفظها يتغير به المعنى. أحاديث المواعظ والآداب لو غيرت لفظها لم يتغير معناها في الجملة، بينما أحاديث الأحكام حركة تغير المعنى بكليته. في درسنا أمس هو لك عبد ابن زمعة، لو قال هو لك عبد ابن زمعة هو لك عبد ابن زمعة تغير المعنى. فالحنفية ينطقون هو لك عبد ابن زمعة، والجمهور ينطقون الحديث هو لك عبد ابن زمعة. يختل المعنى من كونه حرا إلى كونه قنة، ومن كونه أخا إلى كونه مملوكا، ونسبه بدل من أن يكون لزمعة يكون أخا لسعد بن أبي وقاص. فالمقصود من هذا كله، طبعا سعد بن وقاص أبوه اسمه مالك فيكون ابنا لمالك. فالمقصود من هذا كله أن أحاديث الأحكام يعنى بلفظها. النوع الثاني من الأحاديث التي يبدأ بها طالب العلم أحاديث جوامع الكلم. جوامع الكلم أول من بدأ في سلسلة معينة في جمعها الذي جمعها كثير أبو عمرو بن الصلاح، فإن أبا عمرو في مقدمته جمع نحوا من 20 حديثا قال هي جوامع الكلم ترد إليها جميع المعاني. جاء النووي فأخذ هذه الأحاديث وأوصلها إلى 40، ثم جاء بعده ابن رجب فزادها إلى 50 حديث. هذه 50 هي من جوامع الكلم، يجب أن طالب العلم يحفظ هذه الأحاديث لأنها دائم الاستدلال بها. هذه 50 حديث التي تتابع على جمعها 3 من الأئمة، وليس إماما واحد بل هم 3، كل واحد جمع زاد قليلا، هي من أهم ما يحفظ، فإنها في جوامع الكلم وكثير الاستدلال بها، وقلما يأتي يوم لا تستدل بها، قلما هذه 50 حديثا. هذا من حيث المحفوظ. ثم بعد ذلك تنتقل للشروحات. أهل العلم يقولون لا تكثر من القراءة، تأخذ في كل فن كتابا واحدا فتعرف هذا الكتاب ثم بعد ذلك تبني عليه. فعلى سبيل المثال في الحديث لو أخذت أحد شروحات العمدة أو البلوغ باعتبار الكتاب الذي تحفظه، ذلك لم أسمي كتابا في أحاديث الأحكام. بعض الناس يحفظ العمدة، بعض الناس يحفظ البلوغ، بعض الناس يحفظ المحرر مثل طلاب الجامعة الإسلامية، بعض الناس يحفظون المنتقى للمجد. أي كتاب من الأحاديث الأحكام احفظه حسب الكتاب الموجود عندك والمشايخ الذين يشرحونه عندك، فتأخذ كتابا من شروحه وتجعل هذا الكتاب عندك دائما هو المعتمد، وما عداه تبني عليه. وذلك في العلم دائما عليك بكتاب واحد ثم تبني عليه، مثله في الفقه. الفقه دائما خذ كتابا واحدا وابني عليه، سبحان الله يبارك لك. كثيرا من الإخوان يمرون علي كثير يقول بدأت في الكتاب الفلاني ثم قيل لي الكتاب الفلاني أحسن فتركت الأول وانتقلت للثاني. لا يكاد أسبوع إلا ويمر عليه هذا السؤال، أما يقول حفظت الكتاب الأول ثم قيل لي بل الكتاب الثاني أسهل أو أحسن أو أشمل، أو النظم الأول والنظم الثاني النظم الثاني أدق. أنت إذا بدأت بكتاب لا تتراجع، إن كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. خدت كتابا استمر فيه ثم اجعل هذا الكتاب أصلا، ارجع للكتب الأخرى بعد ذلك وزد وانقص وصحح وقيد على كتابك. ولذلك دائما نقول الكتاب الأول الذي تعتمده في الفقه والكتاب الأول الذي تعتمده من أحاديث الأحكام، هذان الكتابان لا بد أن يكونا من الكتب المعتمدة عندك في البلد. ما هو المشايخ يقرؤونه؟ خذه. أحد المشايخ يقول: أعرف طالب العلم من غيره إذا جاءني، توفي الشيخ كبيرا، كان يقول إذا جاءني الطالب فقال: يا شيخ ماذا أقرأ؟ عرفت أنه طالب علم. وإن جاءني قال: أريد أن أقرأ الكتاب الفلاني، عرفت أنه يعني لم يستطع أن يبني بناء. فأقول له: نعم أقرأ، وأعرف أنه لم يستمر. ولذلك دائما إذا بدأت لا تنقطع، آفة العلم عدم الاستمرار فيه. أخذت كتابا استمر عليه، ثم إن وجدت نقصا فقيده عليه واجعل بناءك على هذا الكتاب تنتفع. هذه طريقة أهل العلم منذ القدم، كل واحد له كتاب، هذا الكتاب هو أهم كتاب عنده، دائما يراجعه فيكون معه في حضره وفي سفره. كان أحد المشايخ له كتاب البلوغ، توفي عليه رحمة الله، معه دائما في حضر وفي سفر، مليء بالتعليقات، قرأه على المشايخ في الخمسينات الهجرية، يعني وقت قراءته كانت في الخمسينات الهجرية، يعني الآن منذ 90 سنة، وإذا وجد فائدة أضافها عليه. ثم فقد هذا الكتاب في أحد الأماكن، قال: فقلت من وجده لي، لصاحب الفندق الذي سكن عنده، من وجده لي سأعطيه كذا وكذا من أغلى الأثمان. يقول: ما وجده. فيقول: دعوت الله حتى بعد سنة، صليت في ذلك أو سكن في ذلك المكان، فإذا في المسجد الذي بجانبه الكتاب موجود، يبدو أن أحد العمال وجده فجعله في المسجد. يقول: فأخذت كتاب وجعلت بدل 10 في المسجد. إذن لابد أن يكون لك كتاب تعتمده وتبني عليه، لكي الذهن ينسى. يا شيخ ما في إنسان يحفظ كل شيء، الذهن ينسى كثيرا جدا جدا جدا، ولكن إذا رتب الكتاب بهيئة معينة تستحضر المسألة بناء على موضعها في الكتاب. ولذا العجيب أن المشايخ قديما كانوا يقول لنا: اختر النسخة التي تحفظ منها. إذا أردت أن تحفظ كتابا اختر النسخة، ليس أي نسخة تحفظ، لأن جزءا من حفظك يعتمد على النظر، ولأن قلة الصفحات، كانوا يقولون لنا هكذا، قلة الصفحات مساعدة في الحفظ. فكانوا يقولون مثلا في البلوغ: احفظوا نسخة الحلبي، لأن نسخة الحلبي كلها 200 صفحة وأقل، البلوغ كله أقل 200 صفحة تقريبا، الصفحة مليئة فيها 12 حديث 13 حديث، فيكون أقل عليك وأسهل في حفظها. على العموم هي مناهج، فأنت إذا حضرت عند أهل العلم يعني استفد من طريقتهم، وسيكون لك مسلكا بعد ذلك. العلم سهل، والله إنه سهل، ولكن الإشكال أمران: عدم الاستمرار، وعدم معرفة الطريق الصحيح الذي يوصل إلى الهدف. إذا وضعت رجلك على الطريق الصحيح واستمريت عليه ستصل، ولو كنت أقل ذكاء، ولو كنت أكثر شغلا مشغول، ما نمت على طريق مستقيم واستمريت عليه ولم تنقطع فستصل. وليس للعلم طريق واحد، بل لها طرق. دليله ما ثبت من حديث أبي هريرة وأبي الدرداء بنحوه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وعلماء الأصول واللغة يقولون إن النكرة في سياق الإثبات تعم عموم أوصاف لا عموم أشخاص، فطريق هنا نكرة في سياق إثبات، فدلنا على أن العلم له طرق وليس طريق واحد. لكن ما هي الطرق الصحيحة؟ هذه التي انتبه لها. إذن قيدان: الطريق الصحيح والاستمرار على العلم، ثق أنك ستصل، ثقة عمياء. وهذا معنى قول الشافعي الذي نقله عنه العلائي، قال: الفقه كالتفاح الشامي سهل التناول، فأنت ستصل، لكن عليك بهذين القيدين. الإشكال أن كثيرا من الناس يعلم أن العلم سهل، لكن يختل له واحد من هذين الأمرين، يسلك طريقا خاطئا فيؤدي ذلك لأن تكون النتيجة خاطئة، فيكون فهمه خاطئا، ويكون نظره وفتواه مخطئة، أو لا يستمر، يأخذ أول العلم ويقف، ويريد أن يقفز فيكون في مصاف المتكلمين، ولا أقول في مصاف العلماء، فيأتي بالغرائب وهو نصف عالم. وقد قالوا: أهلك الناس ثلاثة: نصف عالم نصف فقيه ونصف طبيب ونصف نحوي. فنصف الفقيه أفسد على الناس أديانهم، ونصف الطبيب أفسد على الناس أبدانهم، ونصف النحوي أفسد على الناس ألسنتهم. فالمشكلة عندنا نقول في هذا، الذي بدأ في العلم عرف المبادئ يأتيك ويتكلم، قال ابن حجر، قال النووي، قال الحجاوي، قال فلان، يعرف الأسماء الكتب، ويعرف المبتدئ يظن أنه عنده علم، لكنه أخذ الربع الأول وما كمل الثاني ولا الثالث، فحينئذ يهلك الناس. أو الذي أخطأ الطريق فأخذ طريقا غريبا، فبدأ يحكم العقول ويحكم الأهواء، والأهواء أيضا معتبرة، قد ليس عقلا وإنما هوى، وما دخل على الناس شر إلا بسبب تحكيم العقول والأهواء.